سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال لي: كنا نقرأ حديث أو مقاطع من حديث المعراج. قال: ثم قال لي: أي أخي جبرائيل في طريقي، ثم قال لي: ماذا رأيت في سيرك؟ فقلت: ناداني مناد عن يميني فقال لي: أو أجبته؟ فقلت: لا، ولم ألتفت إليه. فقال جبرائيل: ذاك داعي اليهود، ولو أجبته لتهودت أمتك من بعدك. ثم قال لي: ماذا رأيت؟ فقلت: ناداني مناد عن يساري فقال لي: أو أجبته؟ فقلت: لا، ولم ألتفت إليه. فقال: ذاك داع النصارى، ولو أجبته لتنصرت أمتك من بعدك. ثم قال: ماذا استقبلك؟ هذا عن يمينك وذاك عن يسارك، أما ما هو الذي استقبلك في هذا السير؟ فقلت: لقيت امرأة كاشفة عن ذراعيها، عليها من كل زينة الدنيا. فقالت أو فقال: يا محمد، انتظرني حتى أكلمك. لابد يكون فقالت. انظرني أو انتظرني حتى أكلمك. فقال لي: أفكلمتها؟ فقلت: لم أكلمها ولم ألتفت إليها. فقال: تلك الدنيا، ولو كلمتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. ثم سمعت صوتا أفزعني، فقال لي جبرائيل: تسمع يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخره. يقول: فصعد جبرائيل وصعدت معه إلى سماء الدنيا، وعليها ملك يقال له إسماعيل، وهو صاحب الخطفة التي قال الله عز وجل: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وتحته 70,000 ملك، تحت كل ملك 70,000 ملك. هذه كلها إشارة إلى الوسائط التي تدير عالم الإمكان. نحن هذه الرواية إنما قرأناها باعتبار أنها فيها مطالب كثيرة لحقائق هذا العالم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كشف عنها في ليلة المعراج. بعد ذلك ننتقل إلى حديثنا الذي كنا بصدده، وهو البحث في الألفاظ. قال: تقسيمات الألفاظ لللفظ المستعمل بما له من المعنى عدة تقسيمات. نحن بعد ذلك، بعد أن انتهينا من بحث الدلالة، ننتقل إلى بحث تقسيمات الألفاظ. نحن نعلم بأن الألفاظ لها معاني. هذه الألفاظ التي لها معاني يمكن تقسيمها إلى عدة تقسيمات. طبعا إنما كلامنا في هذه التقسيمات هي التقسيمات العامة الموجودة في كل اللغات، ولا تختص بلغة دون لغة أخرى. يعني عندما نقسم الألفاظ التي تدل على المعاني إلى المختص، إلى المشترك، إلى المنقول، إلى المرتجل، إلى الحقيقة والمجاز، هذه لا تختص باللغة العربية، في أكثر اللغات، بل في كل اللغات توجد هذه الحالات: المختص، المرتجل، المنقول، الحقيقة والمجاز ونحو ذلك. إذن التقسيم الأول للألفاظ التي لها معنى، لأنه الألفاظ التي ليس لها معنى أصلا خارجة عن غرض المنطقي، لأننا قلنا أن المنطقي إنما غرضه في الأبحاث المعنوية في المعقولات، وإنما يبحث في اللفظ باعتبار العلاقة الموجودة بين المعنى واللفظ. إذن الألفاظ بما لها من المعنى يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسمة الأولى أو التقسيم الأول أن يؤخذ اللفظ وحده بقيد الوحدة، يعني هذا اللفظ الواحد له معنى، نعم، هل معناه مختص، معناه مشترك، معناه مرتجل، معناه منقول، معناه حقيقة ومجاز. إذن التقسيم الأول اللفظ الذي له معنى أن يؤخذ بقيد الوحدة، هذا اللفظ الواحد هل هو مرتجل، منقول، مختص، حقيقة، مجاز ونحو ذلك. قال لللفظ المستعمل بما له من المعنى عدة تقسيمات عامة لا تختص بلغة دون لغة أخرى، وهي أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة، هذه التقسيمات التي نشير إليها. ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات، وهي ثلاث تقسيمات أو ثلاثة تقسيمات. لأن اللفظ المنسوب إلى معناه، ذلك اللفظ الذي له معنى، تارة ينظر إليه في التقسيم بما هو لفظ واحد، هذا اللفظ الواحد إما له معنى مختص، إما معنى مشترك، إما معنى منقول، إما معنى حقيقة أو مجاز، هذا اللفظ الواحد، نأخذ اللفظ بقيد الوحدة، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني أن نأخذ اللفظ بما هو متعدد لا بما هو واحد، هذا هو التقسيم الثاني إلى الترادف والتباين، نقول اللفظ إما مترادف وإما ماذا؟ إما متباين. خب من الواضح بأنه لا يمكن اللفظ الواحد يكون مترادف، الألفاظ المتعددة تكون مترادفة أو تكون متباينة. إذن نأخذ اللفظ بما هو متعدد، هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث هو تقسيم اللفظ بغض النظر عن وحدته أو تعدده. الآن نأتي إلى التقسيم الأول، وهو أخذ اللفظ الذي له معنى، أخذه لفظا واحدا بقيد الوحدة، ينقسم إلى هذه الأقسام. قال أن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاثة المتقدمة، إما تضمنية أو مطابقية أو التزامية، إذا نسب إلى معناه، إذا نسب ذلك اللفظ الواحد إلى معناه، فهو ذلك اللفظ على أقسام خمسة، لأن معناه، معنى ذلك اللفظ الواحد، إما أن يكون واحدا أيضا ويسمى المختص، وإما ألا يكون واحدا ويسمى غير المختص، وغير المختص إما أن يكون مشتركا أو منقولا أو مرتجلا أو مجازا. إذا تبين أن اللفظ الواحد الذي له معنى إما يكون له معنى مختص وإما أن لا يكون له معنى مختص، ذاك الذي له معنى مختص نسميه بالمختص وليس له اسم آخر، أما غير المختص له أسماء متعددة، وغير المختص إما مشترك إما منقول إما مرتجل وإما ماذا؟ وإما حقيقة أو مجاز. قال لأن معنى اللفظ إما أن يكون واحدا أيضا كما أن اللفظ واحد ويسمى بالمختص، وإما أن يكون المعنى متعددا وإن كان اللفظ واحدا، لأننا أخذنا اللفظ بقيد الوحدة، وإما أن يكون معنى اللفظ متعددا وما له من معنى أو وما له معنى متعدد. إذن تبين هذه الأقسام الخمسة ليس بعضها في عرض البعض الآخر، وإنما هذه حصيلة قسمتين، أولا اللفظ إما له معنى واحد، اللفظ الواحد إما له معنى واحد أو معنى متعدد، والمعنى الواحد يسمى اللفظ فيه بالمختص، والمعنى المتعدد الذي له لفظ واحد يسمى بغير المختص، وغير المختص له أقسام أربعة. قال: وما له معنى متعدد أربعة أنواع: مشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز. التفتوا جيدا، إذن الحقيقة اللفظ الذي له حقيقة وله مجاز يكون داخل في المختص لو في غير المختص، في غير المختص. أحسنتم. قال: فهذه خمسة أقسام. التفتوا. قال: أما المختص وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص ذلك اللفظ بذلك المعنى، مثل ماذا؟ مثل حديد. خب حديد له معنى واحد لو له معنى متعدد، ها؟ يعني حقيقة ومجاز ما بين حديد؟ نعم. تقول هذا، هذه الصخرة أو هذا الإنسان كالحديد، يعني تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى أنه لا يؤثر فيه أي شيئين. خب تبين الحديد داخل في المختص لو في غير المختص، ها؟ في غير المختص يكون داخل. وكذلك الحيوان، تقول هذا الحيوان الذي لم يمت ولكن حيث أنه في الرمق الأخير تقول لا حياة له، هذه لا حياة له مجاز له حقيقة، ها؟ لماذا؟ لأنه حي ولكنه باعتبار أنه في آخر لحظات حياته لا رمق له، تقول أنه ماذا؟ ميتون. إذن هم الحديد من الحقيقة والمجاز، وهم الحيوان من الحقيقة والمجاز. إذن هذان المثالان، المطلب صحيح، ولكن الأمثلة التي ذكرها لا ترتبط بالمختص وإنما هي مرتبطة بغير المختص. المختص من قبيل لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، فإنه مختص ماذا؟ بذلك المعنى. أنتم لا تجدون الله يطلق على غير ذلك المعنى الخاص الجامع لكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات الناقص، او هذه او الاسماء المبدعه. انت بعض الاحيان تجد انه تبتدع اسماء لاشخاص معينين ولم تسمع بها من قبل، خو مختصه هذه لو مو مختصه؟ نعم مختصه، هذا اللفظ له هذا المعنى، يشير الى هذا المعنى وهو هذا الشخص المعين، ولا يوجد فيه لا اشتراك ولا ارتجال ولا اي شيء اخر على أي الأحوال. إذن المختص اللفظ الواحد الدال على المعنى الواحد حتى بنحو لا يوجد فيه مجازون. أما نأتي إلى اللفظ الواحد الذي له معاني متعددة الدال على أكثر من معنى، وهذا إما مشترك وهو أن هذا اللفظ الواحد موضوع لهذا المعنى وموضوع لهذا المعنى، فهو لفظ واحد والمعنى متعدد، ولكنه هل سبق وضعه لأحدهما على وضعه للآخر أو لم يسبق؟ إن لم يكن سابقا فيسمى ماذا؟ يسمى بالمشترك اللفظي. لماذا؟ باعتبار فقط أكو اشتراك في اللفظ وإلا في المعنى فأحدهما غير الآخر أو أحدها غير آخر، كلفظ العين، فإن لفظ العين مشترك لفظي له هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، ووضعه لأحد المعاني ليس سابقا على الآخر. إذن المشترك هو اللفظ الواحد الذي له معاني متعددة ولم يسبق وضع هذا اللفظ لأحد المعاني على وضعه للآخر. خب ما هو المنقول؟ المنقول هو المشترك ولكنه سبق الوضع لأحدها على الوضع للآخر. خب لماذا سمي منقول؟ قال: لوجود مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. قال: المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة واستقلال بوضع مستقل، ولكن من دون أن يسبق اللفظ وضعه لبعض المعاني على وضع اللفظ للآخر، مثل عين الموضوع لحاسة النظر وينبوع الماء والذهب وغيرها كالجاسوس، ومثل الجون الموضوع للأسود والأبيض، خب هذه إشارة إلى نوعين من المشترك اللفظي. يريد أن يقول أن المشترك اللفظي على قسمين: بعض المشتركات اللفظية معانيها غير متضادة، وبعض المشتركات اللفظية معانيها ماذا؟ متضادة. الذهب وينبوع الماء وحاسة النظر، هذه المعاني غير متضادة. أما الأسود والأبيض معانيها ماذا؟ متضادة. فالمشترك اللفظي على قسمين: إما يوضع لمعان متعددة لا يوجد تضاد بينها، وإما يوضع لمعان متعددة يوجد تضاد بينها. والمشترك كثير في اللغة العربية. المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه، أيضا مثل الأول كالمشترك، وقد وضع للجميع أيضا كالمشترك، ولكن فرقه عن المشترك، المنقول فرقه عن المشترك، ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر. خب مع ماذا؟ مع قيد آخر. فقط مسبوق وإن لم تكن هناك علاقة بين المعنى الأول والثاني؟ يقول لا، مع ملاحظة المناسبة في المعنيين السابق واللاحق. ومن هنا يتميز هذا عن المرتجال، هذاك بعد احنا مناسبة لا نحتاج، فهو كالمنقول ولكن من غير وجود مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. قال: مثل لفظ الصلاة الموضوع أولا للدعاء، المعنى اللغوي ماله، ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها. لماذا؟ لمناسبتها، هذه المعاني المعنى الجديد وهو الصلاة، لمناسبتها للمعنى الأول، لأنه أيضا الصلاة نحو من الدعاء ولكن دعاء مخصوص. ومثل لفظ الحج الموضوع أولا للقاصد مطلقا، إذا قصد شيء أو شخص شخصا يقول حجه، قصده. ولكنه هنا عندما نقول الحج ليس مرادنا مطلق القصد، وإنما مرادنا القصد الخاص الذي فيه هذه الشرائط الخاصة. ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون، وهذا هو الذي يعبر عنه في علم الأصول بالحقيقة الشرعية. ومنها لفظ السيارة والطائرة والهاتف والمذياع ونحوها من مصطلحات هذا العصر. أنت عندما ترجع إلى الطائرة لعله في اللغة تجدها بمعنى، خب لماذا تطلق الطائرة على هذا الموجود المادي الذي أحدثه أو أوجده يد البشر؟ نقول لمناسبة بين ذلك المعنى اللغوي وهذا الوجود الجديد الذي يسمى بالطائرة أو يسمى بالمذياع. والمنقول ينسب إلى ناقله، فإن كان الناقل هو العرف الخاص كعرف أهل الشارع والمناطق والنحاة والفلاسفة ونحوهم، قيل له منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي وهكذا. ما هو المرتجل؟ قال: والمرتجل وهو كالمنقول بلا فرق، إلا أن فرقه بين الفرق بين المنقول والمرتجل أنه في المنقول تلحظ المناسبة بين المعنيين، ولكن في المرتجل لا تلحظ المناسبة بين المعنيين، إلا أنه لم تلحظ فيه أي في المرتجل المناسبة بين المعنيين. ومنه أكثر الأعلام الشخصية، تجد إنسان جبان من كل شيء من كل جهة يسمى غضنفر. خب غضنفر هنا عندما وضع لفظ الغضنفر لهذا الإنسان، هل لمناسبة موجودة بين المعنيين؟ لا، لا توجد أي مناسبة، وإنما هي أمر ارتجالي. أما الحقيقة والمجاز فقد قرأتموه مفصلا في علم الأصول، بعد لا نقف هنا كثير. قال: الحقيقة والمجاز وهو اللفظ الذي تعدد معناه، ولكن أحدهما المجاز في طول الحقيقة. تعدد معناه مو لتعدد الوضع، لا، لا يوجد تعدد وضع، يوجد عندنا ماذا؟ وضع واحد، فهو وضع واحد ولكن يستعمل في معنيين، مو هما وضعان، وضع للحقيقة ووضع استقلالي ماذا؟ للمجاز. لا، هو وضع للحقيقة، ولكن هذا اللفظ يستعمل في المعنى المجازي لقرينة لمناسبة بين المجاز وبين الحقيقة. قال: وهو اللفظ الذي تعدد معناه ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط، وهو المعنى الحقيقي بوضع واحد، مو بأوضاع متعددة كالمشترك اللفظي الذي يوجد عندنا فيها أوضاع متعددة، أو كالمنقول الذي يوجد فيها أوضاع متعددة. إذن الفرق بين المشترك والمنقول والمرتجل هو ماذا؟ أنه في هذه الأقسام الثلاثة يوجد عندنا أوضاع متعددة، وضع لهذا ووضع لهذا، وضع لها المعنى ووضع لذاك المعنى، مع الاختلاف الذي ذكرناه أنه تلحظ المناسبة لا تلحظ المناسبة، مشترك لفظي لا إلى غير ذلك. أما في المعنى الحقيقي والمجازي لا يوجد عندنا إلا وضع لأحد المعاني، ولكنه هذا اللفظ الموضوع لمعنى قد يستعمل. شوفوا إذن البحث وين انتقل؟ انتقل إلى الإرادة وإلى الاستعمال لا الواضع. إذا تتذكرون نحن بالأمس فرقنا بين الدلالة وبين الإرادة، بين الدلالة وبين الاستعمال. فيما سبق كان البحث في الأقسام الثلاثة كان الكلام في الدلالة الوضعية، هنا بعد مو الكلام في الدلالة الوضعية، في الإرادة الاستعمالية. وإلا اللفظ في الحقيقة، في الحقيقة والمجاز اللفظ موضوع لأحد المعاني حقيقة، هذا اللفظ يستعمل في معنى آخر لمناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. لا تقولوا صار كالمنقول، لأنه أيضا هناك قلنا لمناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. نقول المنقول كان يوجد عندنا وضعان، وضع للمعنى الأول ووضع ماذا؟ للمعنى الثاني، ولكن وهذا الوضع الثاني أخذت فيه المناسبة بين المعنيين. هنا لا يوجد عندنا وضعان، يوجد عندنا وضع واحد. قال وهو اللفظ الذي تعدد معناه ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط، واستعمل في غير ذلك المعنى لعلاقة ومناسبة بين هذا المعنى الجديد وبين المعنى الأول الموضوع له اللفظ، من دون أن يبلغ هذا الاستعمال حد الوضع في المعنى الثاني. وإلا لو بلغ الاستعمال حد الوضع في المعنى الثاني صار ماذا؟ ها؟ صار منقولا، لأنه إذا بالمناسبة صار هناك وضع ثان لهذا المعنى يكون منقولا، بعد لا يكون من قبيل الحقيقة والمجاز. شوفوا قيده حتى يخرجه عن المنقول. قال لعلاقة ومناسبة بين المعنى الثاني وبين المعنى الأول، ذلك المعنى الأول الموضوع له اللفظ، ولكن من دون أن يبلغ هذا الاستعمال في المعنى الثاني حد الوضع في المعنى الثاني. وإلا لو بلغ حد الوضع في المعنى الثاني مع أخذ المناسبة بعين الاعتبار يكون منقولا. فيسمى المعنى الأول حقيقة، فيسمى حقيقة في المعنى الأول، ويسمى مجازا في المعنى الثاني، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي، ويقال للمعنى الثاني معنى مجازي. والمجاز دائما يحتاج إلى قرينتين، لأن التبادر إنما يصرف الذهن إلى المعنى الحقيقي، فلو أرى استعمله المستعمل في المعنى المجازي لابد أن ينصب قرينة لفظية أو غير لفظية. والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية، لأن المعاني المجازية لا حد لها ولا حاصر. فأنت عندما صرفته عن المعنى الحقيقي لابد أن تريد منه معنى مجازي بخصوصه، والمعاني المجازية لا حد لها ولا حاصر، إذن لابد أن تنصب قرينة على إرادة هذا المعنى المجازي من بين تلك المعاني المجازية. تنبيهان: المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين، وهذا واضح. لماذا؟ لأنه إذا صار مشترك لفظي أنا لا أعلم بأنه عندما يقول عين مراده عين الباصرة، مراده عين الذهب، مراده الجاسوس، مراده أي معنى. إذن لا أستطيع أن أفهم في الحد أن هذه الكلمة عندما جاءت مرادها أي معنى من هذه المعاني المشتركة لفظان. وكذلك المجاز لا يستعمل بلا قرينة، طبعا لا يستعمل إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود. ومن هنا بعضهم يفضل أنه أساسا لا نستعمل في الحدود والبراهين في المعرف والحجة، لا نستعمل المعنى المجازي مطلقا سواء مع القرينة أو بلا قرينة، لأنه في النتيجة المعاني المجازية متعددة وقد توهم الإنسان في فهم حدود الشيء. ومثلهما أي ومثل المشترك اللفظي والمجاز، ومثلهما المنقول والمرتجل، أيضا لا يستعملان في الحدود والبراهين باعتبار أيضا لا يعلم أنه مراد المعنى الأول أو المعنى الثاني. ما لم يهجر المعنى الأول، فإذا هجر المعنى الأول بعد لا يكون منقولا ولا يكون مرتجلا. فإذا هجر كان ذلك وحده قرين على إرادة الثاني، على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية حتى مع وجود القرينة فضلا عن عدمها. خب، هذا المنقول بعض أقسام المنقول. قال: والمنقول إما تعييني وإما تعيني. ما هو المراد من التعييني والتعيني؟ قال: لأن النقل تارة يكون من ناقل معين أو من جماعة معينة، كهذه الجمعية الطبية أو الجمعية الفيزيائية نقلت هذا المعنى أو اللفظ من معناه الأول إلى هذا المعنى الجديد لوجود مناسبة بين المعنيين. هذا النقل يسمى نقل ماذا؟ تعييني، لا أنه تعيني عفوي. وبعبارة أخرى، في النقل التعييني هناك توسط إرادة للناقل، أما في النقل التعيني يكون أمرا عفويا لا تتوسط إرادة الناقل. قال: لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده، أو ناقلين معينين باختيارهم وقصدهم، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون، وهو المنقول التعييني، يعني يعينه ناقل معين، أي أن الوضع فيه بتعيين معين. وأخرى: لا يكون النقل بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي لا بقصد الوضع له، كما أنه لعل الشارع أيضا استعمل كلمة الصلاة والصوم والحاج لا بقصد النقل من معناه الحقيقي إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى الجديد وهي الحقيقة الشرعية، ولكن من كثرة الاستعمال أنت عندما تقول صلاة بعد يراد منه ماذا؟ يراد منه هذا المعنى الجديد. ثم يكثر استعمالهم له، أي لذلك اللفظ في المعنى الثاني، ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم، فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون القرينة، وهذا معناه هجران المعنى الحقيقي، فيكون هذا هو المعنى الحقيقي. فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى. خب، فيما سبق لعد ماذا كان؟ يقول: فيما سبق في الحقيقة والمجاز، في الحقيقة والمجاز لم تكن هناك علاقة بين نفس اللفظ والمعنى، كانت هناك علاقة بين المعنى الثاني وبين المعنى الأول، وبين المعنى الأول واللفظ كانت توجد علاقة. أما بعد هجران المعنى الأول فتكون العلاقة بين اللفظ مباشرة وبين المعنى الثاني، فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى، وهو المنقول التعيني العفوي الذي يحصل بكثرة الاستعمال. خب، الخلاصة التي يشير إليها، يقول: اللفظ بقيد الوحدة إما يدل على معنى واحد أو يدل على معنى متعدد، والمعنى المتعدد إما مشترك إما منقول إما مرتجل إما وحقيقة ومجاز، والمنقول إما تعييني وإما تعيني. الآن نأتي إلى التقسيم الثاني للألفاظ، وهو أن ننظر إلى الألفاظ الكثيرة، لأنه قلنا إما أن ننظر إلى اللفظ الذي له معنى بما هو لفظ واحد، وإما أن ننظر إلى اللفظ بما هو متكثر، يعني ألفاظ كثيرة. هذه أيضا توجد فيها صورتان لا ثالث لهما. إما أن اللفظ المتكثر يدل على معنى واحد فيكون الترادف، وإما يدل على معاني متعددة فيكون ماذا؟
التباين. شوفوا التفتوا جيدا، نحن الآن نتكلم على مستوى اللفظ والمعنى، يعني المفهوم يعني المعقول، ليست لنا علاقة بأفراد هذا المفهوم، أنه له أفراد في الخارج أو ليس له أفراد في الخارج، أفراده متداخلة أو ليست متداخلة، بينها عموم وخصوص أو بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما تباين، لا علاقة لنا بمصاديق هذا المفهوم. الإخوة يتذكرون قلنا يوجد عندنا لفظ وهو من قبيل كاف تاء أليف باء كتاب، هذا لفظ، وهذا اللفظ يدل على معنى في الذهن، بغض النظر أن هذا المعنى في عندما نقول العلم إما تصور وإما تصديق، مرادنا من العلم التصوري مو الألفاظ، مرادنا من العلم التصوري ماذا؟ المعاني، المعقولات، المفاهيم. فلهذا نحن لا نقول اللفظ بإزائه مصداق، نقول المفهوم بإزائه مصداق، وإلا اللفظ ليس بإزائه مصداق، اللفظ بإزائه ماذا؟ معنى، بإزائه المفهوم، بإزائه تلك الصورة المنطبعة في الذهن التي عرفناها فيما سبق. العلم هو انطباع صورة الشيء عند العاقل، وقلنا أن المراد من الصورة مو الشكل الهندسي، وإنما معنى الشيء، حقيقة الشيء. الآن نحن نتكلم إذا تعدد اللفظ بقيد الكثرة، بقيد التعدد، تارة يكون معناه في الذهن، ذلك الوجود الذهني للمعنى، معناه في الذهن واحد، وأخرى معناه في الذهن ماذا؟ متعدد. إن كان هناك تعدد لفظي واتحاد معنوي فهو الترادف، من قبيل ماذا؟ من قبيل إنسان وبشر. خب هنا إنسان لفظ، بشر لفظ، ولكن هذا إنسان يشير إلى أي معنى؟ إلى الحيوان الناطق. بشر يشير إلى أي معنى؟ أيضا إلى الحيوان الناطق، لا يوجد شيء آخر. إذن هذان لفظان ولكن لهما ما بإزاء في الذهن معنى واحد لا أكثر، فهو المترادف. لا علاقة لنا بأن هذه أفرادها بعضها متداخلة مع البعض الآخر، لو مو متداخلة، هذا بحث التداخل وعدم التداخل يأتي في النسب الأربعة، ملتفتين؟ إذن بحث النسب الأربع مرتبط بالأفراد، أما بحث الترادف والتباين مرتبط بماذا؟ مرتبط بنسبة اللفظ إلى المعنى الموجود له. إذا كان اللفظ متعدد وكان المعنى واحد فهو الترادف، إذا كان اللفظ متعدد والمعنى أيضا متعدد فهو ماذا؟ فهو التباين. خب سؤال، الصارم السيف، الصارم والسيف هذان مترادفان لو مو مترادفان؟ لا مو مترادفان. لماذا؟ لأن السيف يطلق على هذه الحديدة سواء كانت تقطع بشدة أو لم تقطع بشدة، أما الصارم يقطع على، يطلق على ماذا؟ على ذلك السيف الخاص. إذن من حيث المعنى هما واحد لو متعدد؟ ها؟ خب بحسب المصاديق بينهما تداخل ولا يوجد تداخل؟ نعم يوجد تداخل، ولكن متباين لو مو متباين؟ فلا يقول قائل مولانا كيف تقولون هنا متباين ومصاديق ماذا بينهما عموم وخصوص مطلق، لأنه كل صارم فهو سيف. إذن النسبة بين الصارم والسيف يا نسبة، نسبة العموم والخصوص المطلق. بعد متباين لو عموم خصوص مطلق، عموم خصوص مطلق. هنا احنا ايش نقول؟ نقول تباين. هذا لا يكون خلط عندكم، هنا البحث في جهة وهناك البحث في جهة اخرى، هناك البحث في الافراد والمصاديق الخارجية، هنا البحث ماذا؟ في المعاني، اعم من ان تكون افرادها متداخلة او غير متداخلة. قال اذا قسنا لفظا الى لفظ كالانسان الى البشر، أو إلى ألفاظ، لفظ إلى ألفاظ، فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين، إما أن تكون تلك الألفاظ موضوعة لمعنى واحد، قلنا المراد من المعنى يعني المفهوم، يعني تلك الصورة التي تنطبع في الذهن، ليس المراد المعنى يعني المصاديق، فاللفظ يقع بإزائه معنى ومفهوم. نعم المفهوم يقع بإزائه ماذا؟ مصداق، وإلا بإزاء اللفظ لا يقع المصداق. فهي المترادفة إذا كان أحد الألفاظ. هنا يشير إلى حاشية يقول نحن عندما نستعمل الجمع في المنطق مرادنا ماذا؟ أكثر من الواحد، فيشمل الاثنين والثلاثة، أما الجمع في النحو فأقله ثلاثة. يقول إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر مترادفا للآخر على معنى واحد مثل أسد وسبع وليث هرة وقطة إنسان وبشر، هو منشأ الترادف في اللغة ما هو؟ منشأ الترادف في اللغة اختلاف القبائل العربية، القبائل العربية كل كانت تضع وكل قبيلة كانت تضع لمعنى من المعاني ماذا؟ لفظ معين، وهذا يضع للأسد لهذا الحيوان المفترس، هذا يضع أسد، ذاك يضع ماذا؟ ليث، ذاك يضع غضنفر، ذاك يضع سميدع، وهكذا. إذن هذه الترادف منشأه ماذا؟ اختلاف القبائل، وحيث أننا قلنا وضع اللفظ للمعنى من الأمور الوضعية الاعتبارية. ومن هنا نحن بعدما جمعنا اللغة وجدنا أن معنى واحد يوجد عندنا بإزائه ماذا؟ 1000 لفظ، معنى واحد يوجد بإزائه 500 لفظ، معنى واحد يوجد بإزائه 10,000 لفظ. هذا منشأه ماذا؟ منشأه يظهر أن ذلك المعنى كان كثير الدوران بينهم، كثير الاستعمال بينهم، التفتوا جيدا، كثير الاستعمال بينهم. وإلا لو جئنا إلى معنى آخر، افترضوا إلى الثلج، لماذا لا نجد في لغة العرب مترادفات كثيرة للثلج؟ لأنه في محيطهم في بيئتهم الثلج ما إلى وجود حتى هي يضعون له ماذا؟ لفظ معين. أما تعال أنت إلى القبائل التي تعيش في إسكيمو لعلك تجد أنه لهذا المعنى الواحد عندهم كم لفظ؟ عندهم 100 لفظ، عندهم 1000 لفظ. لماذا؟ لأنه حياتهم مرتبطة به. إذا نشوفوا اختلاف المعاني في الترادف، نجد أن هذا المعنى في لغتنا في ترادف 1000، ولكنه عند قوم آخرين هذا المعنى لا يوجد فيه ترادف. هذا منشأه ماذا؟ منشأه أن ذاك المعنى كان كثير التداول بينهم أم لم يكن كثير التداول بينهم. أنت تأتي إلى السيف، تأتي إلى الفرس، تأتي إلى الأطلال، تجد بأن العربي كثيرا ما كان يهتم بالأطلال. لماذا؟ لأن الحياة حياة صحراوية، حياة كانت بدوية لا يوجد فيها استقرار، الآثار أيضا غير ثابتة، تجد بأنه دائما عندما يبدأ شعره يبدأ ماذا؟ بالأطلال البالي. عندما يأتي إلى السيف باعتبار أنه حياته التي يدافع عنها إنما هي ماذا؟ بواسطة السيف. فكل وضع، كل قبيلة وضعت لهذا المعنى لهذا المفهوم لفظا خاصا بها. قال هرة وقطة إنسان وبشر، فالترادف هو ماذا؟ اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. أما التباين قال وإما أن يكون كل واحد من الألفاظ موضوعا لمعنى مختص به، فهي الألفاظ المتباينة. هنا الألفاظ متباينة والمعاني متباينة، يعني أولا وبالذات تباينت المعاني فتباينت الألفاظ، لو بالعكس من الواضح أولا وبالذات تباينت المعاني فتباينت ماذا؟ الألفاظ. لعد لماذا ننسب التباين إلى الألفاظ؟ نقول الألفاظ إما مترادفة وإما متباينة، باعتبار أننا قلنا عندما نضع اللفظ للمعنى فكأنه يحصل هناك نحو من الاتحاد بين اللفظ والمعنى، فالحكم الذي هو للمعنى نعطيه لمن؟ نعطيه لللفظ. إلا في الواقع الحكم ليس لللفظ، وإنما الحكم لمن؟ للمعنى. فالمعاني إما هي ماذا؟ مترادفة، وإما هي ماذا؟ وإما متباينة، يعني إما أن المعنى واحد وإما أن المعنى متعدد، وإلا الألفاظ فيهما متعددة معا. خب لعد لماذا نقول الألفاظ مترادفة الألفاظ متباينة؟ نقول لتلك الوحدة القائمة بعد الوضع بين اللفظ وبين المعنى. قال وإما أن يكون كل واحد منها موضوعا لمعنى المختص به فهي المتباينة، مثل كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، جماد، سيف، صارم. فالتباين ما هو؟ أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ. والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب. في صفحة 66 من الكتاب نحن سنبحث هناك في النسب الأربع: نسبة هي التباين، نسبة هي العموم والخصوص مطلق، نسبة هي العموم والخصوص من وجه، وهكذا. وهذا التباين الذي نقوله هنا هو نفس التباين هناك؟ نقول لا، هذا التباين هنا بلحاظ المعاني، هناك التباين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المصاديق. ومن هنا هذا التباين يكون أعم من ذاك التباين. لماذا؟ لأنه هنا لعل المعاني تكون متباينة، ولكن مصاديقها ماذا؟ ماذا تكون؟ تكون متداخلة كاملة. خب الإنسان والناطق هل أني متباينان لو مترادفان؟ ها؟ الإنسان له معنى والناطق ماذا؟ له معنى آخر. إذن متباينان، ولكنه بحسب النسب الأربعة متباينان لو بينهما تساوي، بينهما تساوي، لأنه موجبة كلية من الطرفين، كل إنسان ناطق، كل ناطق إنسان. إذن لا يتبادر إلى ذهنكم أن التباين هنا هو التباين في النسب الأربع، التباين هنا بلحاظ المعنى، والتباين هناك بلحاظ الأفراد والمصاديق الخارجية. قال والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب الأربع، فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها. شوفوا هذا التباين عندما ننسبه إلى اللفظ ليس نسبة الشيء إلى ما هو له، نسبة الشيء إلى غير ما هو له، وإنما التباين أولا وبالذات أين؟ بين المعاني، ونسبت إلى الألفاظ بالأعراب. قال بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو في جميع أفرادها، يعني وإن كانت بحسب الأفراد والمصاديق بعضها متداخلة مع البعض الآخر أو بعضها مساوي مع البعض الآخر، فإن السيف يباين الصارم معنا، لا أن السيف يباين الصارم مصداقا وفردا، لا، أحدهما لا يباين الآخر مصداقا، بل بينهما عموم وخصوص مطلق. فإن السيف يباين الصارم معنا. لماذا؟ لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنا، وإن كان أي السيف والصارم يلتقيان في الأفراد، يعني في بعض الأفراد مو في جميع الأفراد، إذ أن كل، مو إذ أن صارم سيف، إذ أن كل صارم سيفون. إذن بحسب النسب بينهما عموم وخصوص مطلق. وكذا الإنسان والناطق، مثال آخر. قال متباينان معنى، لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، وإن كان أي الإنسان والناطق يلتقيان في أفرادهما، في جميع أفرادهما، لأن النسبة بينهما بلحاظ النسب الأربع هي ماذا؟ هي التساوي، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق، وهي نسبة التساوي الموجبة الكلية من الطرفين. صار واضح؟ إذن عندما نقول المعاني متباينة ليروح ذهن الإنسان إلى ماذا؟ إلى المصادر. كيف تقولون أن المعاني جميعها متباينة ونحن نجد أن بعض الأفراد تتداخل مع البعض؟ نقول لا تخلطوا بين المطلبين، المعاني متباينة بلحاظ المفهوم، التداخل بين بعض الأفراد والبعض الآخر أو عدم التداخل بلحاظ المصداق. خب الآن نأتي إلى تقسيم الألفاظ المتباينة. شوفوا قسمة الألفاظ المتباينة، هي الألفاظ متباينة لو المعاني متباينة؟ معاني، ولكن ننسب التباين إلى الألفاظ بلحاظ الوحدة أو الاتحاد القائم بين اللفظ والمعنى. يقول تقدم أن الألفاظ المتباينة هي ما تكثرت معانيها بتكثر الألفاظ، أي سيبين هاي النقطة، أي أن معانيها متغايرة، ومن هنا ماذا؟ صارت الألفاظ أيضا ماذا؟ متغايرة ومتباينة. ومن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا التغاير والاختلاف في المعاني الموجود للألفاظ المتعددة يكون على ثلاثة أقسام: إما تماثل، وإما تخالف، وإما تقابل. إذن هذه التقسيمات تقسيمات ماذا؟ تقسيمات المعاني المتغايرة. نحن قلنا يوجد عندنا تباين وعندنا ترادف. هذا التباين منشأه ماذا؟ تغاير المعاني. هذا التغاير للمعاني كم قسم؟ نقول تغاير المعاني على ثلاثة أقسام: إما تغاير المعاني بنحو التماثل، وإما تغاير المعاني بنحو التخالف، وإما تغاير المعاني بنحو التقابل. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو: ما هو المراد من التقابل؟ ما هو المراد من التخالف؟ ما هو المراد من التماثل؟ قال: ولما كان التغاير بين المعاني التي لها وضعت بإزائها هذه الألفاظ على أقسام، فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها تلك الأقسام. يعني نقول أن اللفظين متماثلين، متخالفين ماذا؟ متقابلين. مع أنه أولا وبالذات هما الألفاظ متخالفة متقابلة، لا، أولا وبالذات المعاني. فلهذا قال: ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام، فإن الألفاظ بحسب معانيها، يعني بلحاظ معانيها، أيضا تنسب لها، أي لتلك الألفاظ، تلك الأقسام من التغاير الموجود للمعنى. والتغاير على ثلاثة أنواع: التماثل، التخالف، التقابل. خب، منشأ هذا التقسيم بين المعاني المتغايرة ما هو؟ يقول: تارة أن المعنى المتغايرين، أن المعنيين المتغايرين توجد بينه، عفوا، تلحظ بينهما حقيقة مشتركة وأخرى لا تلحظ بينهما حقيقة مشتركة. التفتوا جيدا، مو توجد حقيقة مشتركة أو لا توجد، لا، تلحظ أو لا تلحظ. هذا من قبيل أنه تارة أنت تلحظ المعنى بهالشكل وأخرى تلحظه بذاك الشكل، مو أنه المعنى يوجد بهالشكل ويوجد بذاك الشكل. تارة أن المعنيين المتغايرين يلحظ فيهما جهة مشتركة يرجعان إليها، وأخرى أن المعنيين المتغايرين يلحظان بما هما متغايران ولا ينظر إلى جهة اشتراكهما. أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب. شوفوا: محمد وجعفر، علي وحسن، هذان اسمان متغايران لو مو متغايران؟ نعم، هذا معنى وذاك معنى آخر. خب، هذان لهما جهة مشتركة أو ليست لهما جهة مشتركة؟ ها؟ نعم، شنو الجهة المشتركة؟ إنسانية، هذا إنسان وهذا إنسان، فلهذا النوع صادق عليهما مع النوع الإنسان. تارة ننظر إلى المتغايرين مو من جهة تغايرهما، من حيثية تغايرهما، يعني محمد وجعفر، بل من باب أنهما ماذا؟ إنسان. وأخرى نلحظهما بما هما متغايران، لا ننظر إلى حيثية الاشتراك، مو ما موجودة حيثية، لا، أكو حيثية اشتراك، ولكن نحن لا ننظر إليها. فإن نظرنا إلى حيثية الاشتراك في المتغايرين، شنو لا نصير؟ يصير تماثل. وإن لم ننظر إلى حيثية الاشتراك، يعني نظرنا إلى محمد وجعفر بما هما محمد وجعفر، يعني بما هما اثنان، بما هما متغايران، لا أنهما بما هو واحد وهو الإنسان. هنا تارة يجتمعان وأخرى لا يجتمعان، فإن اجتمع تخالف، وإن لم يجتمع ماذا؟ تقابل. فأقسام المعاني المتغايرة تكون ثلاثة: إما تماثل، وإما تخالف، وإما تقابل. قال: لأن المتغايرين إما أن يراعى فيهما، يعني يلحظ، يراعى يعني يلحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة، فنظري إلى جهة الاشتراك لا إلى جهة التغاير، فهما المثلان.
وإما ألا يراعى ذلك. لا يراعى يعني ألا يلحظ ذلك، وإنما يلحظ التغاير بما هو تغاير، سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة أو لم يكونا مشتركين في حقيقة. يعني سواء كانت جهة اشتراك بينهما أو لم تكن، أنا ليس نظري إلى جهة الاشتراك، وعلى هذا التقدير الثاني يعني ألا تلحظ جهة الاشتراك. هذان المتغايران بما هما متغايران، إما أن تقع أو يجتمعان في محل وإما لا يجتمعان، فإن اجتمعا فهما ماذا؟ متخالفان. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحلاوة والسواد في التمر. الحلاوة والسواد متغايران لو مو متغايران؟ متغايران. مجتمعان في محل واحد لو مو مجتمعان؟ نعم. إذن أمران متغايران ولكن يجتمعان في محل واحد. خب البياض والسواد متغايران لو مو متغايران؟ يجتمعان في محل واحد أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. فهذا يسمى تقابل، والأول وهو السواد والحلو يسمى ماذا؟ تخالف. قال وعلى هذا التقدير الثاني أي ألا يلحظ جهة الاشتراك، أي تقدير عدم المراعاة يعني ألا تلحظ جهة الاشتراك، فإن كان من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، هذه قيود بعدين سنبينها إن شاء الله في التقابل، بأن كان بينهما تنافر وتعاند فهما المتقابلان، وإن اجتمعا أو فإن لم يكن متخالفان، عفوا، فإن لم يكن متقابلان متنافيان فهما ماذا؟ المتخالفان. توضيحه إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.